أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في صفات المؤمن قال: ويكرم اليتيم ويلطف الصغير ويعطي السائل ويعود المريض ويشيع الجنائز ويعرف حرمة القرآن ويناجي الرب ويبكي على الذنوب، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أكله بالجوع يعني إذا جاء أكل، وشربه بالعطش، وحركته بالأدب، وكلامه بالنصيحة، وموعظته بالرفق. خب، وصل بنا الكلام إلى أقسام الحد، وهي ثمانية أقسام. الكلام فعلا في القسم الأول، والذي عبر عنه الشهيد الأول القتل بالسيف. وقع خلاف بين الفقهاء في عنوانة الحد وفي ما هو الحد في القسم الأول، فتوجد عندنا تعبيرات متعددة الشهيد الأول ونحوه من الشهيد الثاني. فوقع الكلام في عدة تعبيرات عند الفقهاء، فلا بد من ملاحظة هذه التعبيرات. التعبير الأول القتل بدون قيد. التعبير الثاني القتل بالسيف. التعبير الثالث القتل بالضرب بالسيف. التعبير الرابع القتل بالضرب بالسيف على الرقبة. فهذه تعبيرات، وهناك تعبير خامس ما في قتل، في الضرب بالسيف. تعبيرات الأربعة كلها قتل، هذا الخامس الضرب بالسيف. فهذه تعبيرات خمسة في عنوانة البحث، ومن الواضح الفرق بينها بنحو العموم والخصوص المطلق. فإن القتل، عنوان القتل، يشمل كل ما يؤدي إلى القتل، سواء كان بالسيف أو كان بالخنجر أو كان بالرصاص أو بالخنق أو ما شاكل ذلك. فعنوان القتل عنوان عام وشامل لجميع أنحاء القتل. والعنوان الثاني وهو القتل بالسيف يخصص القتل بأداة السيف، سواء كانت بالضرب وسواء كانت بالطعن، إما أن يضربه على عنقه وإما ماذا يطعنه في خاصرته في بطنه في أي مكان، هذا قتل. وعندما القسم الثالث القتل بالضرب بالسيف خصص أزيد أن القاتل لابد أن يكون بالسيف عن طريق الضرب لا عن طريق آخر. والرابع خصص أكثر، قال الضرب بالسيف في وين؟ في العنق، لا يصح في مكان آخر. والقسم الخامس عبر بالضرب بالسيف ولم يأخذ قيد القتل، فكأنه بدوا يفهم من أن الواجب هو أن تضرب بالسيف مثلا على العنق، قتل أو لم يقتل، فلا يشترط في عنوان الحد القتل، بل يكفي أن يضرب بالسيف على العنق. إذا مات خدا رحمتكنا، إذا ما مات بعد بحث آخر، وش يصير فيه بحث آخر، واضح؟ إذن هذا عنوان خامس. فما هو الوجه وما هو السبب في الخلاف في هذه العنوانات؟ وهل العنوانة هذه اختلاف تكشف عن اختلاف المباني أو ما شاكل ذلك؟ والمسألة لأهميتها لا بد من ملاحظة النصوص الواردة في المسألة. فنقول أصل هذا الحد وهو القتل تدل عليه مجموعة من الروايات الواردة في الباب 19، حيث عقد صاحب الوسائل بابا مستقلا يتعلق بهذا البحث، وهو وارد في صفحة 113. شوف عنوان 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 صاحب الوسائل، قال باب أن من زنى، هذا عنوان صاحب الوسائل، ودائما عناوين صاحب الوسائل فتاوى صاحب الوسائل، هاي العنوان فتوى واضح. قال باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة، ضربة واحدة، ضرب ضربة بالسيف فإن لم يقتل، هذا ما مات، خلد في السجن مطلقا، ودون في السجن يحبسونه لما يموت، واضح. وكذا كذا ما لنا علاقة. أصل الحكم، نقرأ روايتين صحيحتين. الرواية الأولى الحديث الأول، قال سمعت بكير بن أعين أو أعيون على خلاف قراءتها يروي عن أحدهما عليهما السلام قال من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت ما أخذت. التفت الموجود في الرواية، ضرب ضربة بالسيف أخذت ما منه ما أخذت، وإن كانت تابعة هي بعد في زنا بعد للمرأة، ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت. قيل له فمن يضربهما وليس لهما خاص، يعني هذا السؤال يتوهم أن هذا من مثل حقوق الناس، إذا كان في حقوق الناس يجي واحد يطالب، إذا طالب هو الذي يقتص، يقول هذا إذا كان الحق هذا الأمر لا يعدوهما، هو زنته زنا، فما في طرف ثالث قد وقع عليه قصاص أو وقع عليه مظلمة أو وقع عليه شيء، فما يتعلق بحقوق الناس، إذ كلاهما باختيارهما فعل الفاحشة. فبعبارات الفقهاء في أبحاث الحق لا يعدوهما، يعني أن الحرام لا يعدوهما، فمن هو يوجد لكي يقتص منهما؟ فكأن السالف هم يفاهم أن هذا الزنا من باب حقوق الناس، والحال أنه من حقوق من؟ من حقوق الله لا من حقوق الناس، فلا يتوقف على المطالبة. قال ذاك على الإمام، هاي من حقوق الله الإمام يفعلها، ذاك على الإمام إذا رفع إليه، يعني إذا ثبت عليهما الزنا، فهي وظيفة الإمام أن يقيم الحدود، لأن إقامة الحدود وظيفة الإمام. خب إذن هذه الرواية استدل بها على ماذا؟ استدل بها على القتل. لكن هنا قد يقال أن الوارد في الرواية عنوان ضرب بالسيف أخذت منه ما أخذت، فقد استشكل بعض الفقهاء في دلالة هذه الرواية على القتل، إذ غاية ما يستفاد من الرواية أن الواجب هو أن يضرب ضرب بالسيف أخذت منه ما أخذت، سواء قتل مات أو لم يمت. وإلا لو كان المراد من القتل لقال ضرب ضربة بالسيف تقتله مثلا، فيبين قيد يبين القتل، وحيث أنه ماذا؟ وحيث أنه لم يذكر قيدا يوجب ماذا؟ يوجب التقييد، فمقتضى الإطلاق أنه ماذا؟ نتمسك بأن المدار على أن يضرب ضربة بالسيف، خصوصا قال أخذت منهما أخذت، تعبير أخذت منهما أخذت قد يقال ظاهرا في أنه لا يشترط عنوان ماذا؟ عنوان القاتل. ولهذا صاحب الوسائل عنوان البحث قال ضربة بالسيف، ضرب ضربة بالسيف، ولا يفهم من هذه الرواية عنوان ماذا؟ عنوان القاتل. هذا أولا. ثانيا، هذه الرواية لا يستفاد منها أن الضرب على الرقبة ضرب ضربة بالسيف، لو كان ضربة على الرقبة على العنق قد يقال هاي لازم عادة شنو الموت، لكن تقول الرواية قالت ضرب ضربة بالسيف، فهم في ملازمة بين الضربة بالسيف وماذا وبين القتل. لكن قد يقال في مقام الجواب عن هذا الإشكال كما أفاد السيد الخوئي وغيره أن تعبير ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت المتفاهم العرفي من هذا التعبير كناية على القتل والموت، حيث أن العرب يقال ضربناه ضربة أخذت منه ما أخذت، يعني شنو يعني كناية عن ماذا عن الموت والقتل، وإنما عبر بهالتعبير أخذت منه ما أخذت إشارة إلى مطلب، وهو سيأتيكم في باب القصاص أن من جرح شخصا يقتص من صحيح يقتص من بجراحة بمقدار ما أخذ منه، لأن المقاصة تشترط فيها المساواة والمماثلة. فإذا سيأتيكم أبحث مفصل في القصاص أنه لو ضربه ضربة إلى العظم ففي مواب المقاصة لا يجوز لك أن تتعدى تضربه ضربة إلى العظم، ما تضربه ضربة أخذت منه ما أخذت، لا تضربه ضربة أخذت منه ما أخذ منك، تفتين؟ ففي باب المقاصة إذا قام شخص وتعدى على شخص لا يجوز للطرف الآخر في مقام المقاصة الشخصية أن يفعل أزيد ما وقع عليه، فلا يصح له أن يضربه ضربة أخذت منه ما أخذت، بل يضربه ضربة تتناسب مع ماذا مع ما أخذه منه، لأن المقاصة مبنية على المعاملة بالمثل. فهذا التعبير الإمام يقول أخذت منه ما أخذت، يقول لا تعور رأسك لا تفكر أضرب أي ضربة، وصلت إلى الحلقوم، وصلت إلى ماذا إلى إذا قلنا من رقبة إلى الباط إلى داخل أخذت منه ما أخذ، فهي لا بشرط من جهة العمق، فهي لا بشرط من جهة العمق. فتعبير أخذت منه ما أخذت لا يصح التمسك بحرفيته، تقول أخذت منه ما سواء كان قتل أو لم يقتل، هذا فهم غير عرفي. المتفاهم العرفي من هذا التعبير هو الكناية عن ماذا عن القتل. والشاهد على ذلك رواية أخرى في المقام وهي الحديث الثالث، هي الحديث الأول في الباب، هلأ قرأت الحديث الأول في الباب 19 صفحة 113، عندنا رواية أيضا صحيحة في صفحة 114 الحديث الثالث. قلت لأبي عبد الله عليه السلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف، وين يضربون هذا؟ تقول في هالرواية ضرب ضربة بالسيف، وين هالضربة دي؟ في البطن، في الفخذ، في الساق، في اليد. يقول ها، يقول أين هذه الضربة؟ قال تضرب عنقه، تضرب عنقه، قال أو قال تضرب رقبته. ضرب العنق كناية عن شنو؟ عن القتل بعد الموت. اضرب عنقه واضح في واضح عندما يقول مثلا الحاكم، يقول الحاكم للعبيد خصوصا في زمانه اذهبوا فاضربوا عنقه، وش يعني يضرب عنقه؟ يعني يضربوا ضربة بالسيف على عنقه سواء قتل أو لم يقتل، حتى لو دلدلت مثلا العنق، لأن الضاربين كانوا يختلفون بالشدة والقوة. ضرب ضربة على العنق، يقول المولى أراد ضربة بالعنق، يطبق الأصول ده العبد مسكين، قال ضربة بالعنق، أنا ضربت ضربة خفيفة بالعنق جرحته فامتثلت ضربة ضربة بالعنق، هل يصح؟ لا يصح. ضربة بالعنق ضرب رقبة يعني شنو؟ يعني الموت الأحمر بعد، واضح؟ يعني ماذا؟ يعني أنه كناية عن القاتل. نعم، ها إذن يستفاد من هذه الرواية بوضوح أن ماذا؟ أن الصحيح هو أن يقال أن المراد من الضربة هي الضربة بالعنق. في رواية ثالثة أنا الظهر المصر اللي كاتب أنه مو صحيح، بس مفادها قال لي ضربة بالعنق، يشرح ضربة بالعنق كيف؟ ذلك القات، قال وليس هو إلا ذاك، وليس هو إلا ذاك. رواية صحيحة موجودة الآن المصدر نسيت ما كتبته ماذا، فيقول لي هي الضربة في العنق، وش يعني ضربة في العنق؟ هاي سؤال أصولي الظاهر، ضربة في العنق شلون يعني ضربة في العنق؟ يعني نضرب ضربة العنق كيفما اتفق؟ قال ليس ذاك إلا شنه، ليس ذاك إلا الموت ولا القتل، واضح؟ فإذن يستفاد من هذه الروايات بأن المدار على الضرب هو ماذا؟ هو القتل بهذا المعنى الذي أشرناه. إلا أنه في قبال هي بمثابة المقتضي، إلا أنه في قبال ذلك قد يستشكل على الحكم بوجود مانع، وهو وجود بعض الروايات الدالة على خلاف ما ذكرنا، وهي الرواية عندنا روايتين قد يقال أنها معارضة لما تقدم، وهما الحديث الثاني والرابع أو الحديث الثالث. نعم، لا، خب، الحديث الرابع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على أخته، يعني زنى بذات محرمين، قال: يضرب ضربة بالسيف. قلت: فإنه يخلص. يعني شنو يخلص؟ لا، يعني ما مات، تخلص من الموت. تخلص يعني يخلص، يعني ماذا؟ يعني أنه هاي الضربة ضربنا بعد مسك الله أعطنا سبعة أرواح، ما مات. قال: يحبس أبدا حتى يموت. بعدما ضربنا ضربة بالسيف فلم يموت، فإنه حينئذ ما نضرب ضربة ثانية حتى يموت، بل يحبس أبدا حتى يموت. فيستفاد من هذه الرواية أن الشارع لم يرد عنوان القتل، إنما يريد ضربة بالسيف مثل الذي ذكر المبنى الخامس. فإذا ما مات وش يصير الحكم؟ يخلد في السجن. وهذا ما فعله صاحب الوسائل، حيث عنون البحث بأنه باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فإن لم يقتل خلد في السجن ماذا؟ مطلقا، حتى الموت أبدا، حتى الموت. نعم، فبالتالي ليس المأخوذ فيه القتل، ما يشترط القتل. المبنى الأول يقول القتل، يعني لو ضربت ضربة ومات ضربة ضربة ثانية لم يموت. فلو واحد مسكين رق قلبه في حال الضرب، أو ضرب كان ضعيف ضربة ضربة وما مات، دلدلت رقبته بحيث أنه يمكن يسوي عملية جراحية ويعيش. يقولون لا، ما يصح الفقهاء، لابد أن يضرب ضربة ثانية أو ثالثة أو رابعة حتى يموت. فالمأخوذ فيه عنوان الضربة المؤدية إلى الموت، لا مطلق الضربة على العنق، لابد أن تكون ضربة مؤدية للموت. فلو ضربنا ضربة ممات هذه الضربة مو مجزية، لابد أن نضرب ضربة ثانية حتى يموت. واضح؟ هي المبنى المشهور، هي مبنى العلماء الفقهاء. خب، هذه رواية. روايات إذن، نعم، في رواية أخرى أيضا، الحديث العاشر، في الرجل يقع على أخته والعياذ بالله، قال: يضرب ضربة بالسيف، بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلد في السجن حتى يموت. فهاتان روايتان، الحديث العاشر في الباب والحديث الرابع، صفحة 114 الحديث الرابع، والحديث العاشر صفحة 116. فقد يقال هذا بمثابة المعارض لما ذكرناه. نقول في مقام المناقشة: أولا، هاتان الروايتان كما يعبر صاحب سيدنا الخوئي مهجورتان، حيث أن المتقدمين من الأعلام أصحاب لم يعملوا بهاتين الروايتين. فلو فتشنا كتب المتقدمين وفتاويهم وفتاواهم لا نرى لهم قولا يقول بأنه يضرب ضربة بالسيف فإن لم يمت يخلد في السجن. فالعلماء قد ماذا؟ هجروا العمل بهاتين الروايتين، وكانت الروايات بين ظهرانيهم وفي المجامع الحديثية وموجودة، فلماذا لم يعملوا بها؟ هذا يؤدي إلى ضعف الروايتين. والسيد الخوي يفرق، يعني بحثنا في الاستدلال وبحثنا مفصل، يعني خلي واحد يشكع السيد الخوي ويقول: أنت لا ترى بأن العمل جابر ولا الإعراض كاسر. السيد الخوي لا يرى العمل جابر ولا الإعراض كاسر، خلافا للسيد الشهيد. السيد الشهيد يقول الإعراض ماذا؟ العمل ليس ماذا؟ ليس بجابر، والإعراض كاسر. يعني كل أخص المقدمات سيد شهيد، العمل ليس بجابر والإعراض كاسر. سيد الخوي يقول لا، العمل مو جابر والإعراض ليس بكاسر، ما يأثر، لا الإعراض يأثر ولا العمل. فهناك قد يقال أنت في النتيجة أعرض عنها، أنت تقول إعراض غير كاسر لحجية الرواية، فماذا عدا مما بدا؟ صحيح. نحن قلنا في البحث فقه الاستدلالي، ولا يعني لاحظ، فيفرق بين معنى الهجران وبين ماذا الإعراض. فرق بين الإعراض وبين الهجران. الهجران أشد مرتبة من الإعراض. الهجران بأن لا يوجد أحد من المتقدمين عمل بالرواية. والسيدخي يقول إذا كان لا يوجد أحد من المتقدمين عمل بالرواية فيتكون الرواية مهجورة، لم يعمل، لا يوجد بها قائل. وإذا كانت الرواية لا قائل بها تسقط عن الحجية، لنكات ذكرناها في أبحاث أعلى، أبحاث أخرى يعني. فإذا هذه هاتين الروايتين لا قائل بمضمونهما، فإذا تكون ساقطة عن الحجية. لو تنزلنا قلنا لا، أنه لا نسلم أنه لا قائل بمضمونهما، فيقال بأن الروايتين ضعيفتين السند، حيث أن الرواية الرابعة مرسلة. الرواية الرابعة مرسلة، قال مرسلة وهم مرسلة مرتين. شوف الرواية، قال عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه، هي عن بعض أصحابه أرسل مرسال إرسال. ثم قال عن محمد بن عبد الله بن مهران عن من ذكره، أرسال مرتين. فهاتان روايتان مرسلتان فتكون ساقطة عن الحجية. هذه الرواية فيها إرسال من جهتين يعني. الرواية العاشرة أيضا ضعيفة، فيها عامر بن الصمت. عامر بن الصمت ضعيف، بل قيل أنه كذاب غال في الترجمة، بعض التراجم كذاب غال. فالرواية ساقطة عن الحجية، فحينئذ لا يصح العمل بهاتين الروايتين. فالصحيح أن يقال، وش النتيجة؟ النتيجة من خلال هذا، من هاتين الروايتين، أن المأخوذ في الحد القتل، والقتل بشنو؟ القتل بالضرب بالسيف على الرقبة، لا بد من العناوين. ولهذا سيدنا الخوي يقول لا يصح تجاوز عن عناوين الروايات. الروايات تدل على أن يقتل بالضرب بالسيف على الرقبة، فما يصح قتله بغير ذلك. بالخنق ما يصح، بالضرب بالرصاص لا يصح، ما شكل ذلك لا يصح، لا بد أن يضرب بهذا المستوى، فلا يصح التجاوز عن الروايات. فالصحيح يعني حسب مبنى بعض المحققين كالسيد الخوي وغيره، أنه ماذا؟ أنه لابد أن يضرب ضربة بالسيف على العنق ولا يصح غير ذلك. ويصرح السيد أنه لا يصح بغير ذلك، بغير هذا الأسلوب. نعم توجب قتل، قتل بالسيف، قتل بالضرب بالسيف على العنق، أضيق مصدر، أضيق دائرة. الشارع يريد هذه الطريقة في القاتل، لأن الشارع تعبد عنده في الطرق، عند إلقاء من شاهق، عند حارق، عند جلد، عند لجاز، هي تعبديات، والشارع يرى مصلحة في ذلك، فلا يصح تجاوز المصلحة. فإذا لا يصح إلا بهذا المعنى. شوف الروايات كلها تقول ضرب السيف، واضح؟ فحمل على باب المثال أو باب كذا ما يصح، يعني خلاف الظاهر الروايات. هذا ما يتعلق بهذا المبحث. والغريب أن بعض الفقهاء يشككون في ثبوت هذا الحكم، ويقولون لا دليل عندنا على القتل، لأن يستشكلون في التعبيرات، أخذت منهم ما أخذت، ضربة بالسيف، يقول هذا ما يستفاد منا القتل. لكن قد عرفت من خلال ما ذكرنا، من خلال ما ذكره أيضا سيدنا الخوئي، بأنه واضح حسب الفهم العرفي والفهم العربي بأن هذه ماذا؟ كناية عن القتل. بعض الفقهاء الموجودين في هنا في إيران يشككون في هذا الحكم، يقولون ماكو دليل على القتل، واضح هذه الروايات ما تدل، ويعملون بالحرفيات، يعني ضرب ضربة بالسيف، يقول ضربة بالسيف، هذه ضربة بالسيف ما يفاد منها القتل، أو ضرب عنق ما يفاد منها القتل، واضح؟ فيستشكلون، واضح؟ لكن هذا استشكال ليس في محله. على أي حال، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى المطلب الأول في المقام. ولهذا قال أحدها، خلنا نشوف العنوان يتناسب، قال القتل بالسيف، بالسيف من عبارة الشهيد الأول ونحوه من الشهيد الثاني، هذه ونحوه من الشهيد الثاني ليس تفسيرا إلى عبارة الشهيد الأول، إنما هو مبناه في قبال قول الشهيد الأول، إذ يفهم من عبارة الشهيد الأول أن المدار على القتل بالسيف، ويفهم من الشهيد الثاني أن المدار على القاتل لا على خصوص القاتل بس بالسيف. قال ونحو السيف، فلا يشترط أداة أن تكون سيفان. وقد عرفت في خلال هذا البحث أن كلا العنوانين محل إشكال. أما عنوان الشهيد الأول القتل بالسيف، فنقول لا يكتفى بالقتل بالسيف، القتل بالضرب بالسيف على الرقبة، لازم تغير التقييرات. فمبنى الشهيد الأول محل ماذا؟ محل إشكال. أما عنوان الشهيد الثاني فأشكل وأشكل، اللي هو مطلق القتل، ولو بالرصاص ولو بالسيف ولو بكذا. وهذا العنوان الذي أخذه الشهيد الثاني يتناسب مع مبناه أيضا في المسالك. شوف المسالك، لحظة قبل، بالنسبة أنا هذا بالنسبة إلى في المسالك هكذا عبر في المسالك أيضا، عبر بماذا؟ بالقاتل. خلينا نشوف تعبير. نعم، قال الأول القاتل شهيد المحقق صاحب الشرائع، والمصنف يعني الشهيد الثاني في المسالك ماذا؟ ما ناقش في ذلك، فمبناه هو طبيعي القاتل، لا القتل بالسيف أو القتل بالضرب في العنق أو ما شاكل ذلك. المهم، إذن هذا التعبير محل إشكال. وش سيدنا؟ ما في تنافي، يقولون إذا صار تعارض بين الروايات، أحد تقول القتل بالسيف والثاني تقول القتل بغير السيف، فيصير تنافي بين الروايات، لكن الأدلة كلها مثبتة، وقلنا لا تعارض بين اللسان المثبت. هذا يقول قتل، ذاك يقول قتل بالسيف، هذا يقول قتل بالسيف في الرقبة، هي كلها مثبتات لو أحدهم نافي والآخر مثبت. مثبتات، وذكرنا في الأصول أنه لا تعارض بين المثبتات. فإذا قال أكرم العالم ثم قال أكرم العالم العادل ثم قال كذا، فيفهم من مجموع خصوصا النصوص شارحة، النص شارح. قال ما هو قصدك ضربة بالسيف أخذت؟ قال ضربة في الرقبة، فالروايات بعضها تشرح مع بعضها مع البعض، فبلحاظ مجموع النصوص واضح أن المدار على ماذا؟ المدار على القتل ضربة بالسيف، بمعنى أنه تضرب في العنق، لأن الرواية تشرح وش مرادك من ضربة بالسيف، يعني في الرقبة، يقول بلي ضربة في الرقبة. فليستفاد من أدلة الشرع أن الشرع ما يرضى أي ضربة، يريد ضربة على الرقبة ووضع على العنق.
يعني مبنى الشهيد الأول الآن المبنى الثاني،
نعم
والشهيد الثاني
المبنى الأول. نعم، واضح. والصحيح هو المبنى الرابع.
نعم،
صحيح على هالمستوى يعني، ولا تحقيق إن شاء الله بعد كل واحد يحقق ويشوف ما هو الصحيح. إن شاء الله تكونون علماء وتحققون توصلون ما هو الصحيح في المسألة إن شاء الله. الله يخلي، الله يوصلنا جميعا إن شاء الله لكي نكون أعلام. قال أحدها القتل بالسيف ونحوه، هذا البحث الأول. البحث الثاني، نطول شوية مسائل مهمة، فلهذا شوية نطولنا في مسائل كثيرة، مثلا مسألة الآن هل يجوز التخدير في إقامة الحاج أو لا يجوز التخدير؟ راجعوا سيد محمود الهاشمي الشهرودي في قراءات معاصرة، موجود في قراءات معاصرة في الجزء الرابع. هذا الجزء الرابع كله له علاقة بالحدود، كله بحث الحدود يعني والقضاء. فأول رسالة، أول بحث ذكرنا، ذكر أول بحث ذكرنا عن حكم التخدير في إقامة الحج، هل يجوز تخديره أو ما يجوز، يعني هل لك حق أن تخدر من تخدر قبل أن تقتص، قبل أن تقطع يده عشان ما يتألم، تخدر قبل أن ماذا؟ قبل أن تقتله، هل يصح التخدير لإقامة الحاج أو لا؟ بحث مفصل عنده هنا، وجايب نتيجة رأيه وكذا، فلاحظوا. خب، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو موضوع هذا الحاج؟ من هو الذي يقتل بالسيف أو يضرب أو ما شكل ذلك؟ ما هو موضوع هذا الحاج؟ وقع النزاع في تحديد الموضوع على أقوال ثلاثة. القول الأول أن موضوع هذا الحد هو من زنا بالمحارم النسبيين، فمن زنا بمحرم النسبي فهو ماذا؟ فهو يقتل. والمراد من المحرم النسبي هو ما يحرم نكاحها لأجل النسب، ما حرم نكاحها لأجل النسب. الرأي الثاني التعميم للمحرمات النسبين وبالمصاهرة، القول الثالث التعميم لعنوان ذات المحرم، كل ذات محرم سواء كان نسبي أو مصاهرة أو رضاع، فجميع المحارم يدخلون في هذا الحكم، كل من حرم نكاحها إما ماذا؟ إما بسبب، إما بنسب أو بمصاهرة أو رضاع. فيكون المراد من المحارم هو نفس الموضوع الذي قلت فيه، وأن تذكرون في جواز النظر، يجوز النظر إلى ذات المحارم. ما معنى ذات المحارم الذي يجوز فيهم النظر؟ ما حرم نكاحها بها الثلاثة، إما بسبب، إما بالنسب أو بالمصاهرة أو بالرضاع. واضح؟ فمثل ما ذكره في أحكام النظر نذكره هنا. ما هو سبب الخلاف في المسألة؟ وش يعني جذر الخلاف في المسألة؟ الموجود في الرواية حسب ما قرأنا عنوان ذات محرم، من زنى بذات محرم، فالموجود في النصوص عنوان ذات المحرم. فهنا وقع كلام بين الفقهاء في ما هو المراد من ذات المحرم المأخوذ في النص. فبعض الفقهاء قالوا نتمسك بإطلاق ذات محرم، كل من طبق عليها أنها ذات محرمين في محرمية فيشملها الحكم، وعنوان ذات المحرم يشمل ماذا؟ النسب والمصاهرة والرضاع. فالأم الرضاعية تقال أنها ذات محرم كما ذكرتم أنتم في أحكام في النكاح في أحكام النظر، هنا أيضا نقول ذلك، فنتمسك بإطلاق ذات محرم، ولم يؤخذ في النصوص ذات محرم نسبي أو بالمصاهرة، لم يقيد، وبركة عدم التقييد نتمسك بإطلاق العنوان ومقتضى إطلاق العنوان الشمول لماذا؟ للأفراد الثلاثة. ومن ادعى خلاف ذلك ادعى الانصراف. اتضح قول الوجه الثالث صحيح؟ في قبال هذا القول قال وإن كان عبارة ذات المحرم مطلقة إلا أنها منصرفة إلى المحارم بوين؟ بالنسب، اللي هو القول الأول، فنسلم الإطلاق، لكن هذا الإطلاق منصرف إلى شنه؟ إلى ذات المحرم النسبيين، ولا يشمل ذات المحرم الرضاعيين أو ذات المحرم بالمصاهرة، فادعوا الانصراف. هاي الآن بعدين ما شاء الله في المناقشات هاي الأقوال. القول الثالث وهو ماذا؟ القول شرحنا صحيح؟ أنه أما الإطلاق وأما شنه؟ الانصراف. الانصراف خصص بماذا؟ بالنسبيين. نعم. القول الثالث يقول إحنا لو سلمنا بالانصراف نقول الانصراف عن الرضاع لا الانصراف عن المصاهرة، فدائرة الانصراف نخصصها بوين؟ بأن اللفظ منصرف عن الرضاع لا عن من؟ لا عن النسبيين أو المصاهرة. القول الثالث يقول نحن نسلم بالانصراف، ذات المحارم ينصرف، لكن ينصرف عن من ينصرف؟ لا ينصرف عن من؟ عن الرضاع وعن ماذا؟ وعن المصاهرة، ينصرف فقط وفقط عن الرضاع لأنه بعيد، فما يشمل ذات من زنى بذات محرم يعني أم الرضاعية أو مثلا أخت الرضاعية. فنقول المراد من ذات المحرم هو خصوص من؟ هو خصوص المحرمات النسبيين وبالمصاهرة. أما لو زنا والعياذ بالله بماذا؟ بالمحرمات، ماذا؟ بالرضاعة، فإنه لا يشمله هذا الحكم. هذه دعوى الآن. والصحيح عند أكثر المحققين هو دعوى لا هو التمسك بالإطلاق، عن الرواية وردت في ذات محرم ومقتضى ذات محرم يعني ماذا؟ تمسك بإطلاقها. والانصراف من أين ناشئ؟ هاي الأقوال كلها، الأقوال الأخرى ناشئة من دعوة الانصراف. ودائما التفت من يدعي الانصراف يقر بوجود الإطلاق، هاي مسألة مهمة. من يقول ينصرف يعني يقول هناك إطلاق لكن الإطلاق ينصرف، فيسلم في رتبة سابقة من وجود الإطلاق. نقول ما سبب هذا الانصراف؟ الانصراف له كم أسباب؟ له أسباب. كم أسباب الانصراف؟ ثلاثة جمع زيد رابع، أربعة نخلي، وهي يعني هي مجموعة الانصرافات. إما يكون انصراف بسبب كثرة الوجود الخارجي، وهذا الانصراف ليس بحجة ولا معنى للتمسك بالانصراف من كثرة الوجود في المقام. ليه معنى أصلا انصراف من كثرة الوجود؟ ما له معنى. إنما يتمسك بالانصراف بكثرة الوجود متى؟ إذا كان الطبيعة شاملة لحصاص وهناك غلبة في الخارج لحصة من الحصاص. كما لو قلت أكرم العالم وكان الغالب في القرية الفقهاء إن شاء الله، فنقول أكرم العالم ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى الفقهاء بلحاظ كثرة وجود هذه الحصة في الخارج. أما في مقامنا الرواية تقول من زنى بذات محرم، هل المحارم، هل ذات المحرم بلحاظ في عالم الخارج النسبين أزيد من ماذا؟ أزيد من المصاهرة وأزيد من الرضاعة؟ مو معلوم، واضح. ولو كان معلوما فهو ليس بحج لحجة، لأن الانصراف الناشئ من كثرة الوجود ليس بحجة. وأما يكون الانصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، يعني اللفظ بما هو هو موضوع للطبيعة لكن كثر استعماله للحصة، فببركة كثرة استعمال الطبيعة للحصة يحصل ارتباط وأنس خاص بين الطبيعة والحصة، وهذا الانصراف في محله حجة. الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال حجة، لأنه يوجب علقة أنسية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، تصور الطبيعة وتصور الحصة، وهذه الدعوة في المقام غير مسلمة. يعني لا نسلم وجود انصراف ناشئ من كثرة استعمال ذات المحرم في وين؟ في المحرمة، خصوص المحرمات بالماذا؟ بالنسب، أو المحرمات بالنسب والسبب، هذه عهدتها على مدعيها، واضح؟ كثرة الاستعمال لا دليل عليها، ما موجود عندنا كثرة الاستعمال، ولا يكفينا الشك، ويكفينا الشك في عدم وجود هذه الكثرة. وإما الانصراف ناشئ من مناسبات الحكم والموضوع، وإما الانصراف الرابع ناشئ من ماذا؟ من الارتكاز المتشرعي. ارتكاز متشرعي في المقام، ولا يوجد ارتكاز متشرعي في المقام، ولا يوجد مناسبات حكم وموضوع أصلا. إذن دعوى الانصراف غير تام، غير تامة، وحدتها على مدعيها. فالصحيح وما ذكره أكثر الأعلام وأكثر الفقهاء هو ماذا؟ هو التعميم لمطلق الأقسام من المحارم. ولهذا قال، نقرأ شوي، يقول وهو هذا الحد للزاني بالمحرم. شوف عبارة الشهيد الأول وش يقول؟ كالأم والأخت، صحيح؟ ما عنده شيء زايد بعد، فقط انتهى عبارة الشهيد الأول. الشهيد الثاني ماذا شرح؟ قال بالمحرم النسبي من النساء، فقيد عبارة الشهيد الأول، عبارة الشهيد الأول مطلقة ماذا؟ بالمحرم، على المحرم مطلق، المطلق مطلق يشمل المحرم بالنسب، المحرم بالمصاهرة، المحرم بالرضاع. لكن الشهيد في مقام البيان قال بالمحرم النسبي، قيده بالنسب لكي يخرج المصاهرة ويخرج الرضاع. فما هو الوجه فيما فعله الشهيد؟ ليش قيد؟ هل تقيد حسب مبناه أو تقيد شرحي؟ قاعد يشرح. الظاهر أن الشهيد قاعد يشرح عبارة الشهيد الأول. ليش؟ فنقول الشهيد الأول وإن كانت عبارته مطلقة إلا أنه يوجد قرينتين على أن مراده من المحرم في العبارة هو المحرم النسبي. أولا التمثيل، حيث أنه خص التمثيل بالأم والبنت، ناظر إلى شنه؟ ناظر إلى النسب. فالتمثيل قرينة على أن المراد من المحارم خصوص المحارم النسبية، وإلا كان ينبغي أن يأتي بالفرد الخفي. فلو كان يريد الرضاع أو يريد المصاهرة لابد أن يأتي بأمثلة للأمثلة الخفية، فعدم ذكره لأمثلة خفية يعني يكشف ذلك إن على أن مراده من المحارم المحارم النسبيين فقط وفقط. والقرينة الثانية مبنى في بعض الكتب أن مراده من المحرم المحرم النسبي، واضح. ولهذا هذا الكلام من ماذا كلام الشهيد، يشرح عبارة الشهيد الأول. قال كالأم والأخت، قال والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت، اللي هو المحارم بالنسب. أما غيره من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة وأم الزوجة فكغيرهن، وش كغيرهن يعني غير كغيرهن من المحارم، يعني فكغيرهن من غير المحارم من الأجانب، يعني فكغيرهن أي بمثابة غير المحرم في هالمسألة، بل من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى. شوف على ما يظهر من الفتاوى واضح أن مراد إذن الشهيد الأول من المحرم أي محرم نسبي، يعني فتاواهم مناظرة إلى المحرم النسبي. والأخبار خالية عن تخصيص النسبي، بل الحكم فيها معلق على ذات المحرم مطلقا، مثل ما شرحنا الحكم في الروايات معلق على ذات المحرم مطلقان. يعني ايش قصد مطلقان؟ اعم من كونه نسبي او سبي او مصاهره او ماذا او بالرضا. اما من حرمت بالملاعنه ياتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.